أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا في مسألة استعمال الأجير من دون تعيين الأجرة تشتمل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول وهو أن هذا الاستعمال جائز وأنه غير جائز، اتضح أنه جائز غاية وأنه يكون مكروها بالأدلة التي دلت على الكراهة فيه. وأما بالنسبة لي الحكم الثاني وهو أن هذه المعاملة فيها، هل هي إجارة ولو معاطفية أو أنها ليست بإجارة معاطفية، السيد الماتن قدس سره ذكر بأنها لا تصلح لأن تكون إجارة معاطفية، وذلك لأن ضابطة الإجارة المعاطفية لا تنطبق عليها. وذكر نقطتين لذلك. النقطة الأولى هو أنه ما في تعيين إذا بالنسبة للأجرة، وبالتالي إذا ما في تعيين الأجرة كأنه إذا ما في عندنا إجارة معاطفية. هذا التعبير الأول اللي ورد عند المال، هذا التعبير من أشبه التعبير المسامح فيه. لا، وذلك لأمر واضح وهو أن الإجارة المعاطفية تمتاز عن الإجارة العقدية والإجارة اللفظية في البيع، في أن كل منهما حينئذ محصل لكل ما يشترط في صحة الإجارة من شرائط وأحكام وعقود في البيع، بفارق أن هذه قد أبرزت باللفظ في البين وصبت بقالب عقدي، وأما تلك كانت حينئذ بالتعاطي والتعامل بين الطرفين من دون المبرز اللفظي حينئذ بالنسبة له. وبالتالي حينئذ هنالك كما مر معنا ما له مدخلية في ماهية وحقيقة الإجارة، وهنالك ما ليس له مدخلية في حقيقة الإجارة وإنما هو من الأحكام ومن التوابع التي ترتب على الإجارة. خلينا بالإجارة العقدية، لنفترض أنه ما عين الأجرة فيها، مو أنه ماهية الإجارة مش موجودة، الإجارة موجودة غاية أنه تكون إجارة باطلة في البيت، غاية أن الإجارة تكون حينئذ باطلة، وذلك لأن تعيين الأجرة له مدخلية في صحة الإجارة، يعني من شرائط الصح وليس من شرائط الماهية ومن ما له مدخلية في ماهية حقيقة الإجارة في المحل. ففي المقام، في المقام لا ينبغي أن يكون عدم تعيين الأجرة موجب لسلب صفة الإجارة ولو المعاططية عن حينئذ استعمال الأجير من دون تعيين الأجرة في المحل. هذه النقطة اللي بدنا نلفت النظر له. يعني خلينا نفترض ولو إجارة عقدية ما عينش الأجرة، ما بيكون في إجارة؟ لا، بيكون في إجارة غاية أنها إجارة حينئذ غير صحيحة فاسدة لا يترتب عليها الأثر من حصول النقل والانتقال في المح. وفي المقام حينئذ من الواضح أنه عدم تعيين الأجرة لا يسلب صفة الإجارة المعاططية عن هذا الاستعمال للأجير، فهذا التعليل الذي ذكره الماتن والنقطة التي أبرزها لا ترجع لمحصل. لماذا؟ لأن تعيين الأجرة مش من شرائط الماهية والحقيقة وإنما من شرائط الصحة في البيع. ماهية وحقيقة الإجارة تكون حينئذ ثابتة بمعزل عن تعيين الأجرة سواء كانت عقدية أو معاططية في البيع، غاية أن من شرائط الصحة وحصول النقل و الانتقال فيما بين الأجير والمستأجر لا بد من التعيين مثلا الأجرة في المحل. فحينئذ هذه النقطة غير تعيين. النقطة الثانية وهي أنه أساسا التعاطي والتعامل الذي على أساسه يتم لدينا الإجارة بيتم لدينا المعاطات مثلا في باب المعاوضات حينئذ غير منطبق على المقام. كيف؟ خلي ننظر بالنسبة للبيع. بالبيع مرة بيع عقدي ومرة بيع معاطاتي في الله، بناء على أنه البيع المعاطاتي بيفيد ملكا وملكا لازما في البيع، مش بناء على أنه بيفيد الإباحة، أنه أحد الأوجه والأقوال فيه أنه بيفيد الإباحة، لكن بناء على أنه بيفيد ملكا ولو لازما في الله. في البيع، البيع العقدي تقول فيه هكذا: بعتك مثلا الكتاب بألف ليرة، وديك بيقول له قابلته مثلا، ثم يصار خارجا إلى تطبيق وإلى الوفاء بالعقد وإلى إنفاذ العقد. أنا يعني خارجا لما عم بعطي الكتاب للمشتري مش عم بعطي، مش عم ملكه بالإعطاء، مش عم ملكه، إنما عم أفي بالعقد عملا بعموم أوفوا بالعقود، أو أفي بالشرط بناء على أن المؤمن عنده شروط يشمل حتى العقود في البيع، وهكذا من أدلة حينئذٍ اللزوم ونحو ذلك. واضح؟ فأني وقت اللي عم سلم الكتاب للمشتري إنما عم سلم ما هو ملك للمشتري، لأن الملكية حصلت والنقل والانتقال حصل بمجرد حينئذٍ العقد، وبعملية التسليم أنا أنفذ ما هو ملك لي المشتري، والمشتري وقت اللي عم يسلمني مثلا الألف ليرة الثمن عم ينفذ حينئذ البائع، وأنه عم يسلم ما هو ملك للبائع في البيع، وهكذا. إذا في البيع العقدي، في البيع المعاطي ابتداء ما في عنا تمليك، وإنما التمليك بيحصل بنفس حينئذٍ الإعطاء، فيكون هنالك إنشاء التزام، في عندهم التزام وقرار معاملي في البيع، لكنه قد أبرز بمبرز فعلي ومبرز عملي في البيع ومعاطاتي. بعطيه الكتاب وبيعطيني حينئذ شو مثلا، خلينا نفترض الألف ليرة، وهيدي بالنسبة للمحقرات كما مر معكم في المكاسب في بيع المعاطات والأخير، الأمر واضح. بفوت على الدكان أصلا ما بيحكيش مع الدكان، بيحط مثلا 250 ليرة وبيأخذ بقت بقدونس، بقت مثلا نعنع كذا إلى آخره، وبيحمل حاله وبيمشي بمرأة وبمسمع من البائع فيها. هذه هي المعاطاة، يعطي ويأخذ، وذاك يأخذ ويعطي فيها، هذه حقيقة المعاطاة. فيكون هنالك فعل من الطرفين، هذا الفعل دال على التمليك والتملك، ملك الألف المئتين وخمسين وتملك بنفس الفعل باقة مثلا البقدونس أو النعمة إلى آخره. فيكون هنالك فعل دال على القرار والالتزام حينئذٍ العقدي والقرار المعاملي الذي يكون حينئذٍ من الطرفين فيه. لكن في مسألتنا، في مسألتنا الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأنه حسب الفرض ابتداء سوف يكون من الأجير أن يعمل حينئذ في مال المستأجر. واضح؟ بيجي لعنده بيحط الثوب أو قطعة القماش عنده وبيبلش ذيك بخياطتها في يعني. واضح؟ هذه الخياطة خل نفترض أنه الأجير يصب منفعة عمله في مال صاحب قطعة القماش وصاحب الثوب. طيب بالنسبة للمستأجر، ما هو الفعل وما هو العمل الذي صدر منه والذي يدل على هذا الإنشاء المعاملي وعلى هذا القرار المعاملي والالتزام العقدي حينئذ في البحث؟ هذا اللي هو حقيقة الإجارة، ولو الإجارة المعاططية في البحث. الإجارة المعاططية أنه أنت جردها من صيغة العقد، بس هي إجارة على كل حال، لا تبرز باللفظ، إنها تبرز بالفعل، تبرز بالعمل الخارجي. بالبيع بيعطي وبيخد من الطرفين. طيب بالإجارة شو في عنا؟ إعطاء الثوب ما بملكه شيء، لما ناوله الثوب ليخيطه أو لما استحضره لكي يعمله في أوار الدواب كما مرت معنا في معلف الدواب وإلى آخره، هذا وقت الجيب واستحضره لذلك أو قال له تعال اشتغل عندي مثلا في كذا، ما في عندنا حينئذ أي قرار معاملي في المحكمة. فبالتالي حينئذ في باب، لو افترضنا في باب الإيجار هكذا ابتداء عطاء أجرة، واضح، وذاك بلش بالعمل عنده خالص، هذه الإيجار المعططية في البيت، جيبوا عطاء مثلا خلينا نفترض درهم في البين وبلش هذيك يشتغل عنه، هون يتضح الأمر. بس هذه خارجت عن فرض المسألة، لأنه فرض المسألة استعمال الأجير من دون مقاطعته الأجرة، من دون تعيين الأجرة في البين، هون وقت اللي عم يعطيه وهذيك شيء في الأجرة وخلص، هون تمت تكون إيجار معططية، لا مش إجارة قولية ولا إنشاء حينئذ عقدي في أبانه، لكنه على كل حال بيكون في عنا فعل من الطرفين، ملكه الأجرة وهذيك عم يملكه العمل. ترجمة تمليك العمل أنه عم يشتغل، ما بيكونش تمليك دافعي مثل الكتاب بالبيع، وإنما يكون التمليك تدريجي، أنه طبيعة العمل تدريجي شيئا فشيئا حينئذ، لا يحصل اللاحق إلا بتصرم والعدام السابق في البيع. ولكنه على كل حال بمجرد ما شرع بالعمل عنده عبي ملك، وهذيك بمجرد ما أعطى الأجرة حينئذ ملكه في البين، ولكن بالفعل في المقام، فيكون هذا القرار المعاملي والالتزام العقدي مبرز في من كل من الطرفين بفعل كل من الطرفين. وأما في فرضنا له استحضره ليعمل له مثلا في معلف الدواب في البين، أو بعث إليه بالثوب ليخيط له ذلك الثوب في البين، هذا البعث بالثوب يملك الثوب، لا ما ملكه شيء، وغاية ما بده يملك الأجرة، وهو ما في حين إذن أعطى الأجرة بعد ما ينتهي في البين. وإذا أعطاه الأجرة ابتداء خرجت عن الفرض أنه عين حين إذن الأجرة، وكلامنا في صورة عدم تعيين الأجرة في البين إذا حاصل ما أفاده الباب. إلا أن السيد الحكيم قدس سره أفاد مطلبا آخر في البحر، حاصل هذا المطلب الآخر أنه لا في الإنشاء، قصد الإنشاء حاصل من الطرفين، وأن الطرفين المستعمل المستفيد في البحر، خلينا نعبر بالتعبير واضح، والأجير كل منهما حينئذ قد أنشأ وقصدا إنشاء حينئذ المعاملة. في له تعليقتين، بالتعليق الأولى هكذا يقول: بعد أن كان كل منهما قاصدا للآجر، يعني أنه أنت بدك تيجي تشتغل بده أعطيك أجرة، وهذيك يباني على أنه بده يشتغل ليأخذ حينئذ الأجرة، هو بده يعطي وهذيك بده شو يأخذ الأجرة في البحث. بعد أن كان كل منهما قاصدا للأجر وأنهما قد تباينا على أمر واحد، كيف لا يكونا قد قصدا الإنشاء؟ هذه التعليقة. بتعليق الثاني أيضا يقول: الأمر بالعمل، شفت الأمر بالعمل، قال له تعش اشتغل عندي، أو قال له خطلي هذا الثوب، الأمر بالعمل من قبيل الفعل الدال على إنشاء المعاملة، من قبيل الفعل الدال على إنشاء المعاملة في أمره. وقد عنون المصنف، شو عنون هيدي المسألة؟ وقد عنون المصنف رحمه الله المسألة باستعمال الأجير. طيب كيف بدك تستعمل انت الاجير؟ تعمل هيك تشير له بعينك كذا، يعني بده يكون منك شيء، ولا بد حينئذ حتى تستعمل الاجير من ان يصدر فعل او قول من المستاجر ليتحقق به الاستعمال للاجير. هذا الفعل او ذلك القول، هذا الفعل او ذلك القول يكون حينئذ بمثابه الفعل الدال على انشاء المعامله من طرف المستعمل والآمر والمستأجر، مش عم نعبر بالمستأجر أنه هي موضوع الخلاف، المستعمل والمستفيد واضح. طيب الإنشاء من طرف الأجير وقت اللي إجا بلش بالعمل، بلش بخياطة الثوب أو بلش يعمل له في معلف الدواب وفي أواري الدواب في معلف، هذا اللي حينئذ يقوله السيد الحكيم. والعجب من السيد الحكيم، هيدي تعليقته هنا وفي منهاج الصالحين عبارته واضحة، وهو أنه يقول يكره استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة في البيع، ثم يقول أنه هذا من باب العمل على وجه الضمان وليس من الإجارة في شيء. هذا عبارة من السيد الحكيم قدس سره. هلأ هو الترقي عما هو في تعليقاته وفي حاشيته وفي شرحه للمستمسك، لأنه ما عنده تعليق على العروة. تفضل يا تفضل. ما هو بتنسى نفسه وهي استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة مكروه. نفس المسألة، مش تناقض، تنافي، مش تناقض، تنافي. استعمال الأجير هذا المنهاج موجود، منهاج السيد الشهيد اللي هو متن يكره مع عدم تعيين الأجرة فيه. لما هي نفس المسألة يا مولانا، نفس يكره هيدا اللي قريناه، يكره استعمال الأجير مع عدم تعيين الأجرة، ويكون من باب الأمر بالعمل على وجه الضمان وليس من الإجارة في شيء. هيدا مضمون عبارة السيد الحكيم في المنهاج اللي عليه تعليق السيد الشهيد رحمه الله عليه، فيكم تراجعوا. هلا الحق هو ما ذكره الماتي، والعجب انه ولو مساله بسطر واحد عند السيد الماتي رحمه الله عليه بتشوف عليها التعليقات كثير. هاي المساله الوحيده الفريده لحد تفتيشي وبحثي بحث الاجاره في البيان، اللي 15 مرجع مش معلقين، والعشر مراجع ايضا ما حد متروكي على ما هي عليه. ونكتة ذلك ان الحق ما افاده المادة. توضيح المطلق، مرة في عنا فعل، في عنا قول، في عنا اي شيء، يعني اي اشارة او اي شيء مفهم لمطلب، وهذا اللي افاده السيد الحكيم رحمة الله عليه. أنا وقت بدي استعمل الأجير، كيف بدي استعمل؟ يعني إشارات ضوئية أو أي قطعة بده يصدر مني التعبير كما قال. وقد عنون المصنف المسألة باستعمال الأجير. طيب وقت استعمال الأجير كيف؟ ولا بد حينئذ حتى استعمل الأجير من أن يصدر فعل أو قول من المستأجر ليتحقق به استعمال الأجير، وهذا الفعل أو القول يكون إنشاء لشوه؟ للمعاملة في البيت. هيك إذا مضمون كلام السيد الحكيم رحمة الله عليه، يعني ملخص كلام السيد الحكيم بيرجع حينئذ لهذه النقطة. لابد من إنشاء حينئذ المعاملة، لابد من فعل أو قول يكون هو المبرز لهذه الدال على إنشاء المعاملة في البيت، المبرز حينئذ لهذا الإنشاء والالتزام والقرار المعاملي في البيت. ما هو هذا الشيء؟ إنه لابد حتى تستعمله لابد لك من أن تأتي بفعل أو قول لحتى حينئذ يدل على هذا الأمر. هذا اللي ذكر السيد الحكيم، هذا غاية ما يمكن أن يكون له دليلا في البحث. إلا أن هذا الكلام ليس تام. ليه؟ لأنه نحن عم نحكي عن معاوضة. الإجارة مثل البيع، مبادلة مال بمال في البحث، بفارق انه مره بيكون المال عيني ومره بيكون المال حينئذ معنى ومنفعه كما مره معنى. طيب اذا مبادله مال بمال في البين، لابد وان يكون الفعل او القول الذي يكون هو الدال على انشاء المعامله، لابد وان يكون مصبه، ان يكون مصبه هو احد العوضين من البدلي أو المبدلي فيها. مثلا عصير الفرض بالمعطات بالبيع، شو بنعمل؟ ما هو الفعل الذي يكون دال على إنشاء شو؟ إنشاء تمليك الكتاب، أنه نيول الكتاب. ما هو الفعل الدال على إنشاء مثلا تملك الكتاب وتمليك مثلا الدرهم في البيع؟ هو الفعل الذي يصدر من المجتهد وهو مناولته وإعطاؤه شو الألف. هذا الفعل الصادر من المشتري وذاك الفعل الصادر من البائع، الدال كل منهما على التمليك الكتاب المثمن وتمليك الثمن في البائع، هو هذا الذي نقصده حينئذ بالمعطاء. ولا نقصد بالمعطاء حينئذ شيء أزيد من ذلك، بس شو؟ فعل أو قول دال على شو؟ على إنشاء المعاملة. أي معاملة؟ هي معاملة، هي معاوضة في البائع، مش شيء. إذا سلمنا بهذه النقطة نأتي لما ذكره السيد الحكيم قب السر. شو ذكر السيد الحكيم؟ أنه أنت منك عنوانة المسألة باستعمال الأجير، مش عم يقول يكره استعمال الأجير من دون تعيين الأجر في الباب. طيب استعمال الأجير كيف بدك تستعمله أنت للأجير؟ بدك إما قول أو فعل. ألا يصلح هذا القول أو ذاك؟ افترضنا ما فيش قول، بدنا نجي لقطه بإيده وقال له تعال اشتغل، يعني واضح ما في عندنا قول، عندنا فعل. ألا يصلح على هذا الفعل أن يكون دالا على الإنشاء في البن؟ ماذا اللي بده يقول السيد الحكيم؟ نقول لا، هذا الفعل لا يصلح أن يكون دالا على الإنشاء. ليه؟ لأنه مركز هذا الفعل ومركز دلالة هذا الفعل على شيء ما له ربط حينئذ بحقيقة الإجارة ولو المعاططية. ليه؟ لأنه بالإجارة المعاططية المستأجر شو بده يملك؟ الأجرة. الأجير شو بده يملك؟ منفعة عمله في البن. الأجير عم يملك منفعة عمله بالفعل الدال على إنشاء التمليك حينئذ المنفعة، وقت اللي بلش يشتغل عنده إنه عم يملكه حينئذ هذه المنفعة. طيب بالنسبة للمستأجر كيف؟ جيبه وقال له اشتغل عندي، شو إلى ربط اشتغل عندي بمسألة تمليك حينئذ الأجرة في البيع؟ بالبيع البائع عم يعطي بقصد التمليك، والمشتري عم يعطي بقصد حينئذ، عم ياخذ بقصد التملك وعم يعطي بقصد حينئذ التمليك له الثمن. اما هنا لا، الامر ليس كذا. جيبوا صح استحضره في البين او امره بفعل او بقول، بس هذا الفعل وذاك القول لا يكون دالا على انشاء المعامله. واضح يعني تمهيد لما ياتي حينئذ في مبعض صح، والا ابتداء لا يكون دالا على هذا المطلب. ولعل منظور الماتن، انه اذا تتذكروا قلت لكم الماتن ذكر نقطتين لاخراجه عن الايجار المعاططي. النقطه الاولى انه ما في تعيين اجره، وقلت لكم تعيين الاجره ان كان له ربط فانما له ربط بشو؟ بالصحه، ما له ربط في حقيقه الايجار. لعل الماتن حينما ذكر عدم تعيين الاجره لحتى يوضح في المقام انه لم يكن من المستأجر ابتداء أي فعل قاصد فيه تمليك الأجرة. ليه؟ لأنه مع عدم تعيين الأجرة ما في تمليك حينئذ، لا يوجد فعل يملك بموجبه المستأجر الأجرة للأجير في البيع. في فعل من الأجير دال على إنشاء المعاملة صح، بس من طرف المستأجر ما في عندنا فعل. ليش ما في عندنا فعل؟ لأنه أصلا ما في تعيين الأجرة لحتى يكون في فعل دال على تمليك الأجرة للأجير فيها. لعل منظور السيد الماتن ذلك، وإلا أوضح للماتن رحمة الله عليه من أن يخفى من أنه ما في حينئذ ترابط ما بين تعيين الأجرة وبين ماهية وحقيقة الإجارة في البيع. هذا لا يخفى على الماتن ذلك، وإنما النقطة مربوطة بهذا الشيء الذي أشرنا له، أنه وقت مش عم يعين الأجرة يعني مش رايح الماتن، مش رايح المستأجر إلى تبليك الأجرة، وإنما رايح إلى استعماله. بعدين شو بيخطر بباله؟ يعطيه مصاري، بيعطيه حينئذ الأجرة فيه، هذا الذي يكون منه في البيع. فحينئذ صح حينما استعمل، نقول للسيد الحكيم صح حينما استعمل الأجير لابد له من فعل أو قول حتى يتحقق معنى الاستعمال، بس هذا الفعل أو ذاك القول لا يكون دالا على إنشاء المعاملة، لا يكون مبرزا فعليا وعمليا لإنشاء المعاملة. ليش؟ لأنه هذه معاوضة في البين، من العقود العهدية اللي فيها حينئذ معاوضة في تمليك للالتزامين في البين اللي هو بنضمن، هذا عم يملك الأجر وهذيك عم يملك العمل. الأجير بفعله ملك العمل ومنفعة العمل للمستأجر، بس المستأجر شو ملك؟ الأجر مش معينة في البين، استحضره في البين، هذا الاستحضار بفعل أو بقول دال حينئذ على هذا الاستحضار والاستئمار والاستعمال حينئذ في البين، ما له ربط بحقيقة الإجارة اللي هو تمليك المستأجر للأجرة في مقابل تمليك الأجير منفعة العمل للمستأجر في البين. هذا الذي يريد أن يقوله السيد الماتن قدس. وعلى هذا الأساس يكون الحق ما ذكره السيد الماتن وما ذكره نفس السيد الحكيم قدس سره في منهاج الصالحين. السيد الحكيم ما عنده انه يعني بتعليقه وبشرحه بيحكي شيء وبي بالفتوى بيحكي شيء آخر، يعني مش على نفس ال... هلا يمكن على كل حال هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث الذي لابد من الإشارة له في البحث، حاصل هذا المطلب الثالث وهو طيب، يكره استعمال الأجير من دون تعيين الأجرة، وهذا ليس من الإجارة المعاططية في شيء. يبقى حينئذ البحث، طيب إذا شو يعني شو هالمعاملة حينئذ في البحث. الماتن قدس سره ينظر المقام بمسألة ما هو موجود بالنسبة للقرض، يعني أحد القولين في القرض، في قول بالقرض أنه من عقود المعاوضة في البحث، بيعطيه مثلا خلينا نفترض يعني يقدرها واضح، وهذيك بالمقابل بيرد له قديش 100 درهم في البحث واضح، أو 10 دنانير خلاص هو نفسه. الكلام الذي حينئذ يقع أنه تارة نتعامل مع القرض على أنه من عقود المعاملة اللي هي مبادلة، عقود المعاوض اللي هي مبادلة بمبادلة، يعني معاوضة 10 دنانير مثلا ب10 دنانير أو 10 دنانير ب100 درهم في البحث، مرة بدك تردها بشخصها، مرة بدك تردها بقيمتها في البحث واضح، مرة أخرى لا، وهذا مسلك صحيح ومسلك تام في الحل، وهو أن القرض ليس من عقود المعاوضة، وإنما القرض تمليك، أو ما بدك تقول تمليك، قل إباحة لكن على وجه الضمان فيها. مر معنا إذا تتذكروا بالنسبة لقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، بل ذكرناها بالنسبة لي قاعدة سلطنة الناس على أموال الناس مسلطون على أموالهم، وذكرنا هنالك بأن لكل مال ثلاث خصوصيات، الخصوصية الشخصية للمال هو هذا مثلا كتاب المستمسك، هل مش بها الطبعة الكذائية، لا نفس هذا اللي رايح منه شيء مثلا من جنبه بها الخصوصية مثلا الشخصية في أبعه، عندنا الخصوصية المثلية يعني المواصفات النوعية التي تصدق على ما يكون له مثل في البين ونظير من كتاب مستمسك آخر بنفس الطبعة وبنفس المواصفات لكنه من دون أن يمتلك الخصية الشخصية ومن دون أن يتوفر فيه الخصية الشخصية، وعندنا حينئذ الخصية المالية والقيمية في البين اللي هو أنه مثلا بيسوى درهم على سبيل الفرض واضح، هذه ثلاث خصوصيات حينئذ بالنسبة للمال، والتسلط وسلطنة الإنسان على ماله، الناس مسلطون على أموالهم، هي سلطنة على هالخصوصيات الثلاثة للعين، والتي تعني من جهة أنه هو حر مسلط أنه يخرجها حينئذ يملكها للغير أو لا يملكها، وعلى يملكها على وجه المجان ولا على وجه الضمان حينئذ في البيع، وتتم حينئذ هكذا أنه في الفرض مثلا في البيع، في البيع شو بيصير في عنا بالبيع، بيرفع إيده عن الخصية الشخصية للعين والخصية مثلا المثلية، وبيحافظ على الخصية المالية والقيمية للعين ضمن تعيين وتواطؤ وتواضع من الطرفين في البحث. إذا بالنسبة للبحث، بالنسبة للقرض على سبيل الفرض، القرض ما فيه عملية حينئذ، إما فيه تمليك واضح فيه تمليك لكن من دون إنما تمليك على وجه الضمان أو إباحة على وجه الضمان في البحث، تمليك أنه عبي ملكه حينئذ، يعني رفع اليد عن الخصية الشخصية للحق واضح ملك، أو لا أو على الإباحة على وجه الضمان في البين، والفرق بينهما واضح في صورة التمليك ودخل وصار في ملك حينئذ الطرف المقابل، أما في الإباحة لا، يبقى حينئذ على ملك صاحبه اللي هو المقرض ولا يدخل في كيس المقترض إلا بعد التصرف الموجب، إما التصرف التكويني الموجب لزوال الصورة النوعية وللتبدل في العين، أو الموجب لانتفاء العين بالكلية، أو لا التصرف الاعتباري الناقل سواء كان جائزا أو كان لازما في البعض. لكن كل ذلك رفع اليد عن هذه الخصية كان حينئذ على وجه الضمان لا على وجه المجانية في البيع. في البيع يعني فرق البيع حينئذ عن الإجارة بناء على أن فرق البيع عن القرض بناء على أنه في القرض في عنا تمليك على وجه الضمان، أن الضمان في البيع كان حينئذ بتواضع من الطرفين في البيع، وأما بالنسبة للقرض يكون لا الضمان هو الضمان الواقع، فقل ضمان الغرامة في البيع. ولذا حينئذ في البيع في عندنا الثمن، وإذا الثمن اللي هو عبارة عن المسمى، أما في القرض لا ما في عندنا حينئذ الضمان بالمسمى، وإنما الضمان بالبدل الواقعي القيمة أو حينئذ المثلية في البيع حسب ما يكون. وربما يشترط ربما هو مثلي في البيع بس بيقول له لا بدك تضمن لي بالقيمة، بس مع المحافظة على القيمة الواقعية في البين اللي هو ضمان غرامة وليس ضمانا جعليا وليس ضمانا عقديا في البين. هذا الشيء بعينه بحاول المادة القدس سره أن يستفيده بالنسبة للإيجار، لكن ننتقل من عين إلى منفعة عمل الأجير في البين. الأجير يبيح للمستأجر أن يستوفي منفعة عمله لكن ليس على وجه المجان في البيع، لأن الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة أموالهم حينئذ العمل، ومنفعة العمل هي من جملة أموال المسلم في البيع. وبمقتضى السلطنة يمكنه أن يبيح عمله ومنفعة عمله للغير مجانا، ويمكنه أن يبيح منفعة عمل الغير على وجه الضمان في البيع، ويمكنه أن لا يبيح منفعة عمل الغير لا على وجه الضمان ولا على وجه المجانية. كل ذلك بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم، مسلطة الناس على أموالهم الشاملة لعمل المسلم الذي له حرمته حينئذ لا يجوز للغير مزاحمته في ذلك. وإذا ما ملك أو أباح، مش ملك قد يكون لا على نحو الإباحة في البيت، أباح للغير استيفاء عمله والانتفاع بمنفعة عمله في البين، قد يكون مجانا وقد يكون على وجه الضمان في البين بتتمة تأتي إن شاء الله والحمد لله.